بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. مر بنا أن هناك جملة من الأبواب الروائية التي عقدها صاحب الوسائل في الوسائل حول حرمة الغناء. حرمة الغناء تغاير حرمة شراء المغنية وتغاير حرمة استئجار المغنية، حرمتان. إلا أنه صاحب الجواهر يستفيد، عفوا صاحب الوسائل يستفيد من حرمة استئجار أو حرمة بيع المغنية، يستفيد حرمة الغناء، والتقريب مر بيانه. أما الروايات التي تدل بالمطابقة على حرمة الغناء فهي في الباب 99 في الوسائل، في أبواب ما يكتسب به. فعقد صاحب الوسائل الباب 15 و16 حرمة استئجار المغنية، حرمة بيع المغنية، الباب 16. الباب 17 عقده صاحب الوسائل باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل. النوح متى يكون حرام متى يكون حلال، نياحة. حسب فتوى الآن صاحب الوسائل، تعلمون بأنه عناوين أبواب الوسائل هي فتاوى لصاحب الوسائل، وبالتالي هي استنباط وهي اجتهاد، وإن أنكر صاحب الوسائل أن هذا اجتهاد، هو اجتهاد اجتهاد أحمر أبيض اجتهاد. صاحب الوسائل فتواه في النياحة حسب هذه الفتوى جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، تفصيله في أطوار ألحان النياحة بلحاظ المضمون. كلام صاحب الوسائل وكلام جملة من الفقهاء. فصل في النياحة بين أنه التفصيل بلحاظ المضمون لا بلحاظ كيفية الصوت. ما دي واضح ولا لم يفصل بلحاظ كيفية الصوت؟ فصل في النياحة بلحاظ كيفية المضمون. المضمون إذا كان باطل لا سمح الله في عناد مع الله مثلا، لا سمح الله، أو سخط على فعل الله لا سمح الله، ومنها القبيل أمور أخرى. إذا كانت النياحة هكذا فهي باطل حرام، وأما إذا كانت بالحق على كلام صاحب الوسائل لا يفصل صاحب الوسائل مثلا في الرثاء الحسيني في كيفية الصوت. حسب كلام صاحب الوسائل أقولها دققوا يا أخوان، بحثوا الأطوار في الشعائر الحسينية عند الرواديد والخطباء أينما موطنه هنا بعد قالوا غناء أو كذا نياحة وقفة صناعية دقيقة. حسب بيان الروايات بعض النغمات ذاتا هي للفرح وبعض النغمات هي ذاتا للحزن. أعيد العبارة، حسب بيان الروايات الناي سالي تستخدم الآن الناي لا مو ليس استخدام الآلة اللفظ الناي تستخدم الآن الناي لفظة الناي لفظة لفظة الناي البديل ماذا شنو تستخدمها صواية في بعض البلدان صواية يعني يسوي صوتا ذا المزمار أي مزمار هي من المزامير ها زمار مزمار أي ناي اللفظ في اللغة الأصل اللغة العربية الناي. في الروايات أن الناي صوت للحزن محرم طبعا، الصوت الذي يأتي من الآلات الموسيقية بعضه ذاتي الحزن، أما صوت الدف أو العود أو العود غالبا يستخدم للفرح إثارة. هذا شو ربطه ببحثنا؟ ربطه ببحثنا هكذا، بعض الأطوار هي للحزن وإن استخدمت في مجالس الفسوق وإن استخدمت في مجالس الفسوق لكن هي للحزن. السجلين ما عندهم بعد علمي يستخدمون مخلوط، ولذلك هم شو اسمه يعني يستخدم مواد مشكلة تعطي سبضرة منها حرام تعطي تداعيات متناقضة. سبحان الله. ولذلك عندنا في الروايات موسيقى الجنة غير موسيقى الأرض، موسيقى الجنة الصوت ليس فيه مجون يعني ما يثير النزوات والغرائز، ربما يناسب العقول يناسب القلوب نور القلوب. سبحان الله. هاي بعدها من يكتشف هاي الأطوار؟ شبيه أنه صوت الإمام الحسن المجتبى وصوت الإمام زين العابدين صوت خاص معروف في قراءة القرآن، يثير القوة العقلية يثير القوة القلبية. صحيح صوت هذا مناسب. طبعا الآن في العلوم الحديثة موجود أن كل شيء له نغمة موسيقية مناسبة له، المخ مثلا التفكير كذا المجال. وأما هذه الآلات الموسيقية الموجودة المعازف كلها لا تناسب النزوات والغرائز. أرجع، فبعض الأطوار ذاتيها الحزن والنياحة وإن استخدمت في مجالس الفسوق حسب جملة من الروايات، وبعض الأطوار ذاتيها الفرح وإن استخدمت والعياذ بالله في الرثاء. سأل بحث موضوعي دقي يجب أن ينتبه إليه. ليش ننتبه إليه؟ لأنه لنحدد الموضوع الآن. عندما نبحث في الغناء المراد حسب ما مر بنا في كلمات اللغة المراد اللحن المفرح، المطرب طرب فرح، وإن استخدم في القرآن أو استخدم والعياذ بالله في الرثاء الحسيني مثلا مراد هذا. لذلك هو المعروف عند الأعلام الفقهاء أن الآلات الموسيقية استخدامها إلا القليل يعني طبعا الأكثر كثرة كثيرة أن الآلات الموسيقية في الرثاء الحسيني لا تجوز. فلاحظ هنا الأعلام لاحظوا أن موضوع الحرمة له عمومية، هي تنقح في موضوع الحرمة، أن موضوع في الآلات الموسيقية سواء تفيد الحزن أو تفيد الفرح، في الآلات الموسيقية الأدلة الدالة لهي باب 100، الأدلة الدالة على حرمة الآلات الموسيقية لا يفرق فيها كون المضمون نوع نياحة وندبة ورثاء أو كون المضمون مرح وفرح وبطل. هذا اللي حظ الآلات الموسيقية، هذا اللي حظ ماذا؟ الآلات الموسيقية بلا تفصيل، يعني ليس عندنا استثناء في الآلات الموسيقية إلا في الدف في الأعراس، إلا في الدف في الأعراس. بعض الأعلام للأسف ما دونت، المفروض دونه، وجدت غير واحد من الأعلام ربما ثلاثة أقل تقدير ذكروا أن استخدام الآلات الموسيقية مثل هذا المزمار بكيفية في الحروب، في الحروب أو في الإنذار، قالوا هذه الكيفية أصلا هي ليست عزف، هذه مفادة تعبئة، ما فيها إيقاعات مثل الطبل مثلا. نعم شو؟ اي البوق الشيفور ما ادري شو يسموه الاسماء. نعم البوق هو اي نعم برزة. المهم مزامير معينة، استخدام المزامير في انذار الحروب او المعارك او خطر يدلهم على المدينة، هذا الاستخدام ليس استخدام لهوي،
ليس عزفا
حتى قالوا عرفا ما يقال عزف، العزف عبارة عن إيقاعات متقطعة منظمة كذا، هذا لا، هذا مثل ما يقولون وتيرة واحدة من الصوت. المقصود انه هو غالبا يعني ليس استخدام، ارجع في الآلات الموسيقية سيأتي الباب منها، لم يفصل ولم يستثن الأعلام الا استثناء الدف في الأعراس او استخدام بعض الآلات الموسيقية لإنذار الحرب او إنذار حالات الطوارئ، هذا ليس استعمالا موسيقيا لهويا. هاي الموردين أو نمط هاي الموارد ليس استخداما موسيقيا لهويا طربيا، الآن نريد شيئا فشيء، البحث موضوعي للتحليل والدقة الموضوعية. فإذا في الآلات الموسيقية غالبا تعميم في الحرمة استخدمت من العناوين، ما بس هي التدقيقات الموضوعية جدا مهمة لغويا ومعنويا. تذكرون مرة بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 4 عناوين في قراءة القرآن: عنوان التغني، عنوان المزامير، عنوان ألحان أهل الفسوق، وعنوان النوح. لا تقرأ القرآن بنياحة. أحد الأخوة كان يسألني قال الطور العراقي هذا منهي عن، ذكرت له الطور العراقي يمارسه المؤمنون بخفة، يعني عفوا بلون خفيف بدرجة خفيفة، غير المؤمنين من على كل المذاهب الإسلامية الأخرى يمارسون الطور العراقي بشكل غليظ. هذا صار نياحة، هذا يشد الذهن من معاني القرآن إلى وين؟ ينص إلى الوقع الصوتي النوحي. أجيب لكم مثال، هاي البحوث الموضوعية مهمة جدا في البحث. أنا واحد يلتفت إلى التنظيرات كلية بدون ما يلتفت إلى أقسام الموضوع ما في فائدة. عندنا مثلا مثال، أجيب مثال لدينا عن أئمة البيت: إن قوم فصحاء فأعربوا كلامنا. فصحاء يعني ماذا؟ يعني كلامهم إليه دلالات ومعاني دقيقة بدون ما تعرف الفاعل والمفعول والفعل والماضي والصفة المشبهة وكذا. الإعراب ما تعرفه، ما تلتفت إلى دقائق معاني كلامهم. نحن قوم فصحاء فأعربوا كلامنا. جيد، نفسهم عليهم السلام ذموا التعمق في النحو. شلون يصير؟ منا يقولون أغر يعني النحو، والنحو والعلوم اللغوية ما يخالف لابد منها، لكن إذا بتركز عليها بشكل مفرط أنت بتضيع المعاني العقلية والقانونية والعلوم الأخرى في معاني أهل البيت. هذا مثال واضح ولا بعض الشيء هو في نفسه مطلوب، بس الإفراط فيه يصير بدل وسيلة يصير شنو؟ حاجب مانع. هذا واضح ولا؟ نفس الآن الطور العراقي مثلا، طور العراقي اللي يمارسه المؤمنون يمارسه بشكل خفيف، إيه ما يخالف. نزل القرآن بحزن فقرأوه بحزن، مثل صوت طور عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الزهر الكعبي في قراءة المقتل. هذا الطور بس ما في تركيز وتغليب وإفراط في النياع. أو الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه، أو حمزة الصغير وغيره رحمة الله عليه من النجوم هؤلاء. أما في المذاهب الإسلامية الأخرى في العراق لا، إذا غلظ في الإفراط في النياحة هذا يجي نهي النبي: لا تقرأ القرآن بنياحة. أنت بتشد الناس إلى الوقع الصوتي وتحجبهم عن ماذا؟ عن معاني القرآن النيرة المتلألئة. سجلنا طور بصور، حتى ربما قراءة بعض البلدان الإسلامية المعروفة بقراءة القرآن، بعض قراءهم ما هو الكل، بعض قراءهم يشدد يغلظ في الوقع الصوتي نازل وصاعد، وبعدين يقول الله 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 الله، يا شنو يقولون؟ ماذا يقولون في التشجيع؟ الله الله، هو راح للصوت يا أخي، أنت شدهم للمعنى، مو بس شدهم للصوت، فيها في قضية صوت. لذلك يذم النبي، ينهى النبي أن تكون مجالس القرآن مجالس غناء. أنت جاي الوقع الصوتي أو آتي للمعاني؟ شد قراءة الإمام الحسن المجتبى أو قراءة الإمام زين العابدين يشد الناس إلى المعنى، هو يشد الناس إلى الصوت بما هو صوت، إيقاع صوتي. شوف، فلاحظ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ماذا؟ نهى عن الغناء في القرآن، مع أنه أمر بالتغني بالقرآن، يعني بمعنى الحسن المنهي عنه غير المأمور به. نهي عن الغناء، نهي عن التزمير بالقرآن، نهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق، مجالس الطرب والمعاصي وأهل الدعارة، نهي عن القرآن بصوت النياحة، يعني إفراط في النياحة، أنت بتشد الناس إلى الوقع الصوتي. عنوان خامس، نهي عنهم من قبل النبي، أو لا تقرأوا القرآن بالرهبانية. شنو الرهبانية؟ عن خمسة عناوين نهى النبي عن قراءة القرآن بها، وأنذر أنه في آخر الزمان سينتشر وسيشيع قراءة القرآن بهذه النماذج الستة التي نهى عنها. النموذج السادس الذي نهى عنه النبي ماذا؟ قراءة القرآن بالرهبانية. الرهبانية ما هي؟ اللغوي، جملة من اللغويين قالوا قراءة الرهبانية، دققوا دقة مهمة، أن نقرأ القرآن كأنه أناشيد مجموعات، مجموعة تقرأ آية واحدة مع بعض. شوف، هذا صار قراءة القرآن أناشيد. القرآن ليس أناشيد ولا شعر ولا إيقاع نياحة ولا ألحان أهل الفسوق. القرآن يقرأ بشكل وقور وقرار، يركز فيه على المعنى، ورتل دقق. شوف تفسير سيد الحقائق، سيد الأوصياء، أمير الحقائق. سئل أمير المؤمنين رتل القرآن الترتيل، يعني ماذا؟ ما ركز صلوات الله عليه على الصوت بما هو صوت. هيا، هذا منشور خالد عن أمير المؤمنين، معنى الترتيل القرآني ما هو؟ قال عليه السلام: معنى الترتيل القرآني أن تفصح في التهجي بتؤدة حروف كلمات القرآن ليفهم المعنى. شون تركيز عظيم. إذا عندكم الرواية اقرأوها، لا تهمه إلا الشعر، الشعر فيه كأنما إيقاع نظمي. ولا تنثره مثل الرم، ولكن أفصح حروفه في التهجد ليتضح المعنى. شوف وين ترتيل الآن، تعريف الترتيل أين، وتعريف الترتيل من سيد الأوصياء. بينه بتبيانا ليتضح المعنى، مو ليس الهدف فيه الإيقاع الصوتي كالشعر. ولا تنثرون في الرمل، بحيث ما يتضح كلماته وحروفه مدمجة داخل بعضها بعض. أقرعوا قلوبكم القاسية، أقرعوا قلوبكم القاسية بأنوار معانيه. شوف معنى هذا تعريف أبدي خالد من أهل المؤمنين الترتيل، لمعنى ترتيل القرآن ترتيلا. الآن وين الترتيل؟ مسخ عن معنى تجويد القرآن، مسخ عن معنى كلمة تجويد. نعم، أمرنا تجويد القميص أي معنى تجويد وترتيل؟ بمعنى تشد القلوب والأفكار لمعانيه. مثل ما يلتبس السامع كلمة عنده في القرآن مع كلمة أخرى، يتثبت يتبين يدقق المعاني من فصيح التهجي. معروف 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 جدا عن سيد الأنبياء في كل خطبه وكلماته أنه يتكلم الكلمة كلمة بتؤدى ببطء، كلمة كلمة، معروف عن سيد الأنبياء. أي طريقة سب الدقاء نحن ما عايشين مع النبي، بس إجمالا لكي يستبين السامع معاني الكلمات مو بشكل مسرع. عندنا في الأذان يستحب مد الكلمات، دقيقوا، في الإقامة يستحب الانحدار بسرعة. الانحدار في قراءة القرآن التي يمارسها الوهابية مكروه شديد. في قراءة القرآن الذي يمارسه الوهابية في قراءة القرآن مكروه 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 جدا جدا. لما؟ لأنه يعمي معاني القرآن. لا تهذه هذا أمير المؤمنين، بينه تبيانا، تركز على المعنى، تتصور تتخيل المعنى، أقرعوا به قلوبكم القاسية بما يقرع القلب، يقرع القلب بهالمعاني. فالترتيل إذن هدف الإفصاح، نعم في الحروف ببطء، يعني أشغل السامع بإيقاعات صوتية مزامير أو أناشيد رهبانية. الآن صوت مو ضرعت القرآن، يقرأون بصوت جماعي، هي هذه القرآن منشودة منهي نحن عنها، ما أقول حرمة لكن مكروه. لا الرهبانية لا الأناشيد ولا الغناء طرب وفرح وكذا، ولا ألحان أهل الفسوق والدعارة، لأن هذه الأمور كلها تحجب وتشغل السامعين عن الغوص في معاني القرآن والتدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن؟ الهدف من بث القرآن التدبر، لا الانشغال ب الصوت وجمالية الصوت ينسى المعنى. أبو حنيفة كلمة كلمة معروفة، كلمة كلمة وقع النبي كلمة كلمة، الكل أفصح من نطق بالضرب هو صلى الله عليه وآله. فالمقصود نعم ترتيل المهم في قراءة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ رتل القرآن لأجل التدبر، مو رتل القرآن لأجل الوقع الموسيقي. بعدين يقول الله شنو؟ الله الله ذا، في تعبير آخر الله الله، مو هذا الهدف. لا ذلك بعد النمط الوهابي دو 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 واحد الكذورة شو القصة؟ كما يقولون ليس همك أي حمر مستنفرة فرت من قسورة، شو القصة؟ أي فهذه أمور سبحان الله ست عناوين نهى عنها النبي في روايات الفريقين في قراءة القرآن. كل هذه كما يقول أمير المؤمنين يفسر كلام سيد الأنبياء، كل هذه تحجب السامعين عن تدبر في معاني القرآن. مرة من المرات أبو حنيفة اعترض على الإمام الصادق عندما شكر الإمام الصادق بعد أكل الطعام، شكر الله ورسوله، قال أشركت يا أبا عبد الله؟ فقرأ له الآية من فضل الله وفضل رسوله، فقال يا ابن رسول الله كأني لم أسمعها من أحد قط. قال بلى سمعتها ولم تعقلها. شوف الصوت تسمع شيء، أما المعنى كثير في محاججة أئمة البيت مع علماء يعني مع علماء المذاهب السلفية الأخرى بالقرآن، يقول يا ابن رسول الله وكأننا لم نقرأها. قال نعم لم تعقلوها. سبحان التدبر، همهم يصير ماذا؟ الصوت. إذن في 6 عناوين حاجبة عن التدبر في معاني القرآن، المفروض مراكز التجويد تتوسع في معنى هذه العناوين 6 المنهي عنها، سواء في كلمات اللغويين أو كلمات الفقهاء أو في كلمات المفسرين، وتتجنب الوقوع في دي العناوين 6 المنهي عنها، أن حاجبة عن ماذا؟ عن معاني القرآن. أقاموا حروفة كما يقول جعفر محمد الصادق وضيعوا حدودها. مراكز التجويد، مسابقات قراءة القرآن، أي لنصير على النهج السقيفي أو النهج الأموي أو النهج العباسي أو فلان، يجب أن نكون على النهج العلوي الفاطمي، نهج أهل البيت عليهم السلام، لو هذا النهج يتجنب فيه دي نقاط مهمة. نرجع إلى دي النقطة، النوح أن بعض حسب بيان الروايات سنقرأها، بعض الألحان الموسيقية في الآلات الموسيقية أصلا ذاتها الحزن، ونستخدمها أهل مجالس اللهو والدعارة وكذا والباطل استخدموها في الفرح، بس هي طبيعتها كان مثل واحد يحط المر في الحلو أو الملح في الشكر مثلا، مين تفتهم وإن كان هذا كله محرم. بعض الأوتار الموسيقية ذاتية والفرح، لما نركز على هذه النقطة؟ نريد أن نعرف أن المراد من النياحة في مقابل الغناء، النياحة كيفية صوت أيضا هو مضمون، والغناء كيفية صوت هو مضمون، إلا أن في الغناء كيفية صوت توجب الفرح، في النياحة كيفية صوت توجب ماذا؟ الحزن، كيفية صوت توجب الحزن. إذا طرح هذا المطلب جملة من الفقهاء منهم الحر العاملي رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم لم يستثنوا من حلية أو حرمة النياحة، فصلوا في حرمة أو في حكم النياحة، فصلوا إن كان المضمون حق فالنياحة مطلقة صحيحة، مقتضى هذه الفتوى ماذا؟ وإن كان النوح باطل مضمون باطل فيحرم، مقتضى هذه الفتوى ما هي؟ مقتضى هذه الفتوى دققوا، إن لم تستخدم كيفية غناء مطرب مفرح في الرثاء والمضمون كان حق، فحين دين النياحة مكروهة أو مباحة ليست حرام. هذا مطلق إطلاق عندهم. نعم يمكن أن يجمع في كلماتهم أنه حيث حرموا الآلات الموسيقية مطلقا ولو التي توجب الحزن، يجب أن لا يكون الصوت الراثي كصوت بعض الآلات الموسيقية الحزن، يعني إذا التي هي أصوات الآلات الموسيقية، بناء على أن الآلات الموسيقية تذكرون ما الوجه المشترك بين الآلات الموسيقية وصوت الإنسان؟ الجانب المشترك هو كيفية الصوت النغمي والترنيم، أليس؟ الجامع هذا ذات مربنا. ولذلك قال غنى، يقال في اللغة العربية غنى بالقصب، يعني أصدر كيفية الصوت. من مجموع فتاوى الأعلام، أقصد واحد الذي استحصل النتيجة، النياحة في كيفية الصوت عندهم مطلقة جائزة إلا إذا كان المضمون باطل أو استخدم كيفية صوت مطرب فرحي أو استخدم كيفية صوت محزن بنفس الهيئة الصادرة من آلة موسيقية مثلا، وإلا الباقي كله مطلق جاهز حسب إطلاق كلامهم. نقطة أخرى سنخليها للجلسة القادمة، السبت إن شاء الله نأخذ الدرس، ولو الأحد يوم الميلاد عطلة بس السبت نأخذ إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.